بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في مقتضى القاعدة في بيع الحلال لمن ينتفع منه بالحرام، كبيع العنب الحلال لمن يعمله خمرا. وقلنا بأن بعض الأعلام قال بحرمة هذا البيع لأنه إعانة على الإثم والعدوان، ولو لم يكن هناك قصد من قبل البائع للتخمير، إلا أنه أشكل على هذا الدليل بإشكالات. الإشكال الأول من قبل المحقق الثاني وجماعة، حيث قالوا بأن الإعانة تقوم بالقصد، وسبقت المناقشة في هذا الإشكال. الإشكال الثاني من قبل النراقي، حيث أفاد بأن الإعانة تتقوم بالقصد ووقوع المعان عليه وهو التخمير. مجرد قصد البائع للتخمير لا يكفي في أن يكون معينا على الإثم والعدوان، بل لا بد أن يتحقق في الخارج الخمر من قبل المشتري، وسبقت المناقشة أيضا في هذا الإشكال. الإشكال الثالث وهو إشكال المقدس الأردبيلي، حيث أفاد بأن الإعانة على الإثم والعدوان تارة تكون منوطة بالقصد للتوصل للحرام، كما لو باع البائع العنب بقصد أن يصنع خمرا. هنا يقول الإعانة متحققة لوجود القصد بالفعل، قصد التوصل للحرام، وهذا كالصورة الأولى التي بحثنا عنها، فيقول الإعانة متحققة في المقام. وتارة تتحقق الإعانة من دون قصد، من قبيل ما لو أعطى شخص السلطان الظالم العصا ليضرب فلانا من الناس ظلما وعدوانا، أو أعطاه قلما ليكتب حكما جائرا، فهنا بنظر العرف تكون الإعانة متحققة انطباقا وقهرا، ولو لم يكن هناك قصد من قبل معطي العصا أو معطي القلم للسلطان الجائر. إذن فالإعانة تارة تكون قصدية، تارة تكون انطباقية. ومن هنا قال المحقق الأردبيلي بأن بيع العنب لمن يصنعه خمرا، أو بيع الخشب لمن يصنعه صنما أو صليبا مثلا، ما دام القصد غير موجود لدى البائع للتخمير أو للصنمية، فإذن القصد مفقود، والصدق العرفي في المقام مشكوك فيه، إذن فلا قصد. وأيضا الصدق العرفي لعنوان الإعانة مشكوك فيه، فبالتالي الصورة الثانية التي نبحث عنها وهي بيع العنب لمن يعمله خمرا، نشك في صدق، نشك في حرمتها من باب الإعانة على الإثم والعدوان. ووصل الكلام إلى جواب المصنف عن كلام المقدس الأردبيلي. حاصل ما أفاده المصنف بأن كلام الأردبيلي
يصح في صورتين ولا يصح في الصورة الثالثة. فنفصل في كلام الأردبيلي فنقول إذا لم يكن لدى الفاعل قصد للتوصل للحرام من الأصل ولم يكن له أيضا قصد للمقدمة على الحرام فهنا كما أفاد المقدس الأردبيلي بأن عنوان الإعانة ليس متحققا، إذ لا يوجد لدى الفاعل لا قصد للتوصل للحرام ولا قصد أيضا لمقدمة الحرام، وهذا كالمثال الذي ضربه المقدس الأردبيلي كالتاجر الذي يتجر أو كالحاج الذي يحج، فالتاجر إذا اتجر سيدفع الزكوات والعشور للسلطان الظالم، وهكذا الحاج سيدفع الضريبة للسلطان الجائر، لكن التاجر والحاج لم يقصدا في عملهما في التجارة أو في الحج لم يقصدا التوصل إلى الحرام وهو إعطاء المال إلى السلطان الجائر ليصرفه في الحرام، لا، ولم يقصدا بهذا العمل المقدمة للحرام وهو تمليك السلطان الجائر، فلم يقصدا لا أن يدفع المال للسلطان الجائر ليصرفه حراما، ولم يقصدا المقدمة لذلك وهو تمليك وتسليط السلطان الجائر أو أعوانه على هذا المال، بل غاية ما لدى التاجر أن يتكسب ويحصل غرضه وهو جمع المال ليعيش، وغاية قصد الحاج هو الوفود إلى الله عز وجل إذ خرج ليحج، ولو تمكن التاجر ولو تمكن الحاج من عدم دفع المال للسلطان الجائر بلا شك لم يدفع هذا المال من زكاة أو ضريبة للسلطان الجائر، فهنا ما أفاده المقدس كلام تام، إذ في هذه الصورة لا يصدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان من قبل التاجر أو الحاج. هذه صورة صحيحة. الصورة الثانية وهي إذا قصد الفاعل وصول الغير إلى الحرام، كما لو قصد مثلا البائع من بيعه للعنب أن يصنع المشتري منه خمرا، كان قاصدا لذلك، أو قصد البائع للخشب أن يصنع منه المشتري صنما، فهنا أفاد المقدس الأردبيلي بأنه مع وجود القصد للتوصل للحرام تكون هنا الإعانة متحققة، فهنا نوافق أيضا المقدس الأردبيلي فيما أفاده، فإن عنوان الإعانة متحقق عرفا، إذ إن الفاعل يعني البائع مثلا كما في هذين المثالين اللذين ذكرناهما كان قاصدا في بيعه وصول المشتري إلى الانتفاع المحرم، وهذه هي الصورة الأولى من الصورتين اللتين بحثناهما في أصل المسألة، فهنا عنوان الإعانة بالفعل متحقق ومنطبق. فإن كانت هذه الإعانة إعانة على حرام عدوانية كما في المثال الذي ذكرنا أنه أعانه ليصنع الصنم أو ليصنع الخمر، كانت إعانة على الإثم والعدوان، وأما إذا أعانه مثلا قصد شيئا ليس حراما كأن باعه مثلا تمرا بقصد أن يأكله، فهنا العنوان عنوان الإعانة متحقق لكنها ليست إعانة على الحرام، لأن الأكل ماذا؟ لأن الأكل أمر محلل، فهو أعانه على الحلال وهو الأكل ولم يعنه على الحرام. على أي حال، عنوان الإعانة متحقق مع وجود القصد كما أفاد المقدس الأردبيلي. إذن نحن نوافق المقدس في هاتين الصورتين، لكننا نختلف معه في الصورة الثالثة، وهي محل بحثنا، وهي محل نزاعنا، وهي إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة، وهذه المقدمة مشتركة بين الحلال وبين الحرام، لكن مع العلم بأن هذا الغير الذي ستدفع له العين مثلا وهو المشتري فرضا سيصرفها في الحرام. إذن فمحل بحثنا إذا قصد الفاعل بفعله مقدمة مشتركة، وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين الحلال والحرام، لكنه يعلم بأن هذا الغير سيصرفها في الحرام، وهو محل البحث. كمن باع العنب لمن يعلم أنه سيصنعه خمرا، لكن البائع لم يقصد أن المشتري يصنعه خمرا، بل قصد مقدمة وهي التمليك. أنا حينما أبيعك العنب قصدت هذه المقدمة، أن أملكك العنب، أسلطك على العنب، والتمليك للعنب منفعة مشتركة، قد تنتفع بها في الحلال في الأكل، قد تنتفع بها في الحرام في التخمير، لكنني أعلم بأنك ستصرف هذا العنب في الحرام، فهذا هو محل البحث. فهنا هل الإعانة متحققة أم ليست الإعانة متحققة؟ المقدس الأردبيلي هنا قال نشك في صدق الإعانة، مجرد أنك تبيع العنب ممن تعلم أنه يصنعه خمرا نشك في صدق الإعانة، أفاد هكذا. نحن نقول الإعانة قطعا جزما متحققة، الإعانة متحققة، وهي الإعانة على أصل التمليك، الإعانة على التمليك يعني على الشراء متحققة، لكن هذه الإعانة على الشراء المتحققة هل هي أيضا إعانة على الحرام؟ نحن أعناك أو أنا أعنتك مثلا على الشرط وهو التمليك، على المقدمة وهي التمليك، ولم أعينك على المشروط وهو التخمير الحرام، فهل الإعانة على الشرط إعانة على المشروط إعانة على الحرام؟ الإعانة متحققة فعلا، الإعانة على أصل التمليك هنا إعانة متحققة، لكن هل يقال لها إعانة على الحرام مجرد أنني بعتك العنب وسلطتك عليه؟ هل يقال أيضا مضافا إلى أنني أعنتك على الشراء أعنتك على الحرام وهو التخمير أم لا؟ إذن عنوان الإعانة متحقق يا مقدسنا الأردبيلي، لكن البحث هل هي إعانة على الحرام أم لا؟ وهذا نظير إعطاء السيف للسلطان الجائر، إعطاء السيف أو إعطاء القلم للسلطان الجائر أنت قلت بأنها إعانة، نفس عملية الإعطاء هذه تعتبر إعانة. نحن نقول لا فرق بين إعطاء السلطان الجائر العصا أو القلم وبين بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، فهذا كله داخل في باب واحد وهو الإعانة. نعم ينبغي أن يبحث هل هي إعانة على الحرام أم مجرد إعانة وإن كانت حلالا، لكن الإعانة منطبقة ولا معنى للتفريق، فتقول يا مقدسنا الأردبيل بأن إعطاء العصا أو القلم للسلطان إعانة، وأما بيع العنب لمن يعمله خمرا ليس إعانة، بل الإعانة متحققة في الموردين. فبيع العنب ممن يعمله خمرا ليس من قبيل عمل التاجر أو مسير الحاج، لا، بل بيع العنب، وهو الصورة الأولى، بل بيع العنب من قبيل إعطاء ماذا؟ إعطاء السلطان العصا وإعطاء السلطان القلم، فالإعانة متحققة. نعم، كما قلنا نكرر، وهو أنها هل هي إعانة على الحرام أو مجرد إعانة؟ وأما الإعانة فهي متحققة، فينبغي أن نبحث حول هذه المسألة. هل الإعانة على شرط الحرام تعتبر إعانة على الحرام أم لا؟ هل الإعانة على مقدمة الحرام تعتبر إعانة على الإثم والعدوان على الحرام أم لا؟ هذا هو صلب البحث، وإلا فالإعانة متحققة، الإعانة متحققة. والشاهد على ما نقول هو أنه لو كان الشارع الأقدس لا يريد منا أن نعين زيدا من الناس بأي نوع من أنواع الإعانة، قال لا تعن زيدا ولا تتعامل مع زيد بأي شكل من الأشكال، أو كان يريد منا أن لا نملكه العنب خاصة، قال لا تبيعه عنب، لا تبع زيدا عنبا، فهنا لو أنني بعت زيدا عنبا فهنا هل يقال أنني أعنته على الحرام أم لا؟ نعم، يقال أنا أعنته، الإعانة متحققة، لكن هل هي أيضا على الحرام؟ أنا أعنته لأنني ملكته العنب، لكن هل يقال أيضا أنني أعنته على الحرام؟ نقول نعم، يقال أعنته على الحرام. لماذا؟ لأن الشارع لما نهاني عن إعانته بأي شكل من الأشكال، إذا أنا أعنته، إذن أعنته على الحرام وهو التمليك للعنب، أو قال لي لا تملكه العنب، صار تمليكه للعنب حراما، فإذا أنا بعته العنب أعنته على ملكية العنب، فصارت الملكية إعانة على الحرام. إذن فبيع العنب ممن يعمله خمرا هذا محل الشاهد، لا يتبعثر المطلب من يديك، بيع العنب لمن يعمله خمرا إعانة، خلافا لما يقول المقدس الأردبيلي، فهي كإعطاء الصوت وإعطاء القلم للسلطان الجائر، غاية ما في الباب، هل هي إعانة على الحرام أم ليست إعانة على الحرام؟ هذا ما نبحثه في النقطة القادمة. إذن خلاصة المناقشة لمقدسنا الأردبيلي أن ما أفاده في الصورة الأولى، وهي إذا لم يكن لدى الفاعل قصد للتوصل للحرام ولا مقدمة للحرام كمسير الحاج أو كالتاجر، فهنا لا تتحقق الإعانة من قريب ولا بعيد، فضلا عن أن تكون إعانة بالحرام، فما أفاده الأردبيلي في محله. أما الصورة الثانية وهي إذا كان للفاعل قصد للتوصل إلى الحرام فهي إعانة، وأيضا إعانة على الحرام كما أفاده الأردبيلي. أما الصورة الثالثة إذا كان لدى الفاعل قصد إلى مقدمة، قصد التوصل لمقدمة مشتركة بين الحلال والحرام، مع العلم بأن الغير سيستفيد منها في الحرام، فهنا الإعانة متحققة، أصل الإعانة متحققة، فإن من باع العنب لمن يعمله خمرا أعانه بالتمليك، لكن هل هي إعانة على الحرام؟ هذا محل البحث. فالأردبيلي يقول ليست إعانة، ونحن نقول هي إعانة، والبحث هو هل هي إعانة على الحرام أم لا. إذن فكان على المقدس الأردبيلي أن يقول في آيات الأحكام بنفس ما قاله في مجمع الفائدة والبرهان، فهناك في صفحة 134 قلنا وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا، يعني بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خبرا، قال هي إعانة في الفائدة والبرهان. وأما في آيات الأحكام هنا فتوقف في ذلك، فنقول كان ينبغي عليك أن تقول في آيات الأحكام بنفس ما قلته في مجمع الفائدة والبرهان. تم الكلام في مناقشة المقدس الأردبيلي، طبق العبارة، قال لكن أقول لا شك، هذا الصورة الأولى، في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده يعني إلى الحرام ولا إلى مقدمة من مقدماته كالتسليط على الثمن، بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل، فلا يسمى إعانة. وضح لي بالمثال، يقول كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور، ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما، فإن التاجر أساسا حينما يتجر لا يقصد أن يعطي السلطان الجائر شيئا من المال، وليس عمله مقدمة لذلك، بل لو كان يتمكن أن لا يدفع له المال لم يدفع له. فهنا كما أفاد الأردبيلي لا يقال أن التاجر أو الحاج قد أعانى الظالم. الصورة الثانية، وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاص، يعني باع البائع العنب بقصد أن يخمره المشتري، فهنا الإعانة متحققة، فإنه يقال إنه أعانه على ذلك المطلب. فإن كان ذلك المطلب عدوانا يعني حرام كالتخمير مثلا، مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان. أما لو باعه بقصد أن يأكله فهذه أعانة، لكن هذه الإعانة ليست إعانة على العدوان وعلى الحرام، إعانة على الحلال، حيث باعه العنب وأعانه على أباعه العنب ليصنع ليأكله مثلا، فهنا إعانة على الحلال. جيد. الصورة الثالثة التي هي محل الإشكال، وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها، يعني التمليك والتسليط على العنب مثلا، هذه منفعة مشتركة، قد أسلطك على العنب فتنتفع منه في الحلال تنتفع منه في الحرام، مع العلم بصرف الغير يعني المشتري إياها إلى المعصية، كهذا المثال الذي نبحث عنه وهو محل نزاعنا، كما إذا باعه العنب فإن مقصود البائع تملك المشتري له، هذا مقصوده، وانتفاعه به فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل التملك، أنت أعنته على التملك. والشاهد هذا الذي ذكرناه، والشاهد ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره، قال الشارع الأقدس أريدك أن لا تعين زيدا في أي شيء، قاطع زيدا كل أشكال المقاطعة، فهنا لو بعته العنب يقال أعنته على الحرام إذ ملكته العنب، والشارع يريدك أن تقاطعه بكل الأشكال، إذن أنت أعنته على الحرام لأن الشارع يريدك أن تقاطعه. أو في خصوص تملك العنب قال لك الشارع لا تملك زيدا عنبا وأنت بعته العنب، إذن أعنته على الحرام إذ ملكته العنب، فأعنته على التمليك وعلى التسلط على العنب، وهذا النحو من الإعانة الشارع نهى عنه بالخصوص على الفرض، يعني بحث فرضي، ولذا قال لو فرض، حتى ينبهك إلى أن عنوان الإعانة متحقق، لكن هل هي إعانة على الحرام؟ هذا يتوقف على نهي من الشارع، فإن كان هذا النحو من الإعانة منهي عنه صارت إعانة على الحرام، وأما لو لم ينهى عنه الشارع فهي إعانة على الحلال، لكن المفروض أن الشارع لم ينهن عن تمليك العنب مثلا لزيد، تمليك العنب بما هو عنب، إذن فهي إعانة لكن على الحلال أم على الحرام؟ على الحلال. جيد. فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا، حيث إن الغرض من الإعطاء ما هو؟ هو ثبوته بيده والتمكن منه، كما أن الغرض من بيع العنب تملكه له وتسلطه عليه. إذن إعطاء العصا للسلطان أو السيف أو القلم الغرض تسليطه، وبيع العنب لمن يصنعه خمرا الغرض تسليطه، فهما من باب واحد، فالإعانة متحققة في كلا الموردين. نعم، البحث أين؟ هل هي إعانة على الحرام أم لا؟ فكل من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص واستقرار في يده إعانة، 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 لا كلام. إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟ إذا أنا أعلم بأن هذا المشتري إذا أعطيته العنب سيصرفه في الخمر، هل يقال هذه إعانة على الحرام أم إعانة فقط على الحلال؟ لأنني أنا مجرد ملكته ولم أقصد أن يصنعه خمرا، أما أنه سيصنعه فهو وشأنه. فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام، شرط الحرام ما هو؟ التملك، يعني التسليط، التسليط هو مقدمة للحرام وهو التخمير. الإعانة على شرط الحرام وهو التمليك والتسليط مع العلم بصرفه، بصرف المشتري لهذا العنب الذي سلطته عليه في الحرام في التخمير، هل هي إعانة على الحرام أم لا؟ هذا هو صلب البحث. النتيجة ما هي؟ فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج. فلا معنى لأن المقدس الأردبيلي يقيس بيع العنب بتجارة التاجر ومسير الحاج فيقول ليس إعانة، لا، فإن بائع العنب قصد وصول المشتري إلى مقدمة التخمير وهي التمليك، وأما التاجر أساسا لا قصد له، لا إلى مقدمة ولا غير، فكيف يقيس المقدس الأردبيلي بيع العنب بتجارة التاجر؟ وأن الفرق بين إعطاء الصوت للظالم وبين بيع العنب لا وجه له، بل كلاهما تسليط وتمليك فيصدق عليهما إعانة. وأن إعطاء الصوت إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدم من آيات الأحكام في تفسيره كان بيع العنب كذلك، كما اعترف به في شرح الإرشاد في مجمع الفائدة والبرهان كما أشرنا له في صفحة 134. إذن لماذا المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة قال بأن بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا إعانة على الإثم، وأما في آية الأحكام قال لا، لا، ليست إعانة، لا معنى لهذا التفصيل، بل إما أن تقول بأنها إعانة في المجمع الفائدة والبرهان وهو شرح الإرشاد كما قلت فيه، وتقول أيضا في آيات الأحكام، أو لا تقول بأنها إعانة في الاثنين. إذن لماذا في كتاب تقول أنها إعانة وفي كتاب تقول ليس إعانة؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في مسألة الإعانة. هل ومفهوم الإعانة الآن؟ فتلخص لدينا الآن كم قول في حقيقة الإعانة؟ تلخص لدينا 4 أقوال. قول بأن الإعانة مجرد ماذا؟ فعل بعض المقدمات للحرام، وعلى هذا القول يبتني الاستدلال بأن الصورة الثانية وهي بيع العنب لمن يعمله خمرا يكون إعانة. يقول نفس البيع هو إعانة سواء وجد قصد للتخمير من قبل البائع أم لم يوجد القصد، فنفس فعل بعض المقدمات إعانة. هذا قول. قول آخر يقول لا، الإعانة فعل بعض المقدمات بشرط القصد للحرام، وهو قول الأردبيلي وقول من؟ السبزوار. قول ثالث يقول لا، الإعانة تتقوم بفعل بعض المقدمات وهو البيع مثلا مع قصد الحرام مع وقوع الحرام وهو التخمير، يعني بثلاثة أمور، وهو قول من؟ النراقي في عوائد الأيام. جيد. قول رابع وهو ما أفاده المقدس الأردبيلي وهو التفصيل. فالإعانة تتوقف على فعل بعض المقدمات مع القصد في بعض الموارد، وفعل بعض المقدمات ولو من دون قصد في موارد أخرى، سواء تحقق المعان عليه وهو الحرام أم لم يتحقق، ليس بالضرورة تحققه. هذا قول رابع طبعا في مفهوم الإعانة. وهناك قول خامس أشار إليه سيدنا الخوئي قدس سره بأن مفهوم الإعانة ماذا؟ يتوقف على فعل بعض المقدمات وتحقق المعان عليه. يعني أن أبيعك العنب وأن تصنع منه خمرا، سواء أنا كنت قاصد أم لا، مجرد فعل بعض المقدمات مع تحقق الحرام خارجا يحقق عنوان الإعانة. هذه هي الأقوال في مفهوم الإعانة. نأتي لاحقا إن شاء الله تعالى للنتيجة في هذه الأقوال، لكن الآن نحن نشير إليها. إذا ختمنا البحث في هالمسألة نخرج بالنتيجة في جزئياتها. وصل الكلام بعد ذلك إلى النقطة الرابعة أو الخامسة، وهي هل الإعانة على شرط الحرام حرام أم ليست حراما؟ هذا هو صلب البحث، وهو من باع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمران، قلنا الإعانة متحققة لأنه أعانه ولو على التملك، وهو شرط الحرام لأنه التملك شرط للتخمير. فهل الإعانة على شرط الحرام حرام أم لا؟ هنا قد تذكر عدة أدلة على أن الإعانة على شرط الحرام حرام. وقبل أن نشير إلى هذه الأدلة نقول البحث فعلا في صورتين. الصورة الأولى وهي التي يجعلها المصنف الآن صورة ثانية، نحن نجعلها صورة أولى لأنها أسهل. إذا لم يعلم الفاعل أو البائع مثلا بأن المشتري يقصد الحرام أو ينوي فعل الحرام، يعني باع زيد العنب لعمر وهو لا يعلم أنه سيصنعه خمرا، فهنا مع عدم علمه بأنه اشتراه ليصنع منه الخمر، إذن الإعانة متحققة، الإعانة على التملك متحققة، لكنها ليست إعانة على الحرام جزما، لأن أساسا البائع لا يعلم بأن المشتري قد اشترى العنب ليصنعه خمرا. إذن مع عدم العلم خرجنا عن محل البحث، وهو أنه هل هي إعانة على الحرام أم لا، إذ هي واضح أنها ليست إعانة على الحرام لأن البائع لا يعلم أن المشتري سينتفع من هذا الشراء في المحرم، ولو علم أنه قد تتجدد له إرادة في الحرام، يعني أنا بعتك العنب مثلا ولا أعلم أنك ستصنع منه خمرا، لكن أعلم بأنه قد يبدو لك بأنك تنتفع منه مثلا في الحرام، مجرد أنني أعلم بأنه قد يبدو لك هذا لا يضر، فبالتالي لا تكون هذه الإعانة مع عدم العلم بأن هذا الشراء بنفسه وقع للحرام في صدق عنوان الإعانة على الحرام. إذن يكفي عدم العلم في عدم صدق أنها إعانة على الحرام. حرامي. وهذا نظير مثلا أن تبيع شخصا طعاما ولا تعلم أنه سيتقوى به على الحرام وأنه يريد من أكله الحرام، فهل يقال هذه إعانة على الحرام؟ أنت أعنته، أعنته لأنك أعطيته وبعته طعاما ليأكل فيتقوى به، لكن ما دمت لا تعلم أنه سينتفع منه بالحرام لا يقال أنك أعنته على الحرام. ولو علمت أنه قد يذنب وقد يعصي بهذا الطعام، قد على مستوى القد لا يضر، إذن مجرد عدم العلم كاف في عدم كونها إعانة على الحرام وإن كانت إعانة. إذن هذه الصورة خارجة عن محل البحث. الكلام في الصورة الثانية وهي المهمة، بيع العنب مع العلم بأن المشتري سيصنع منه خمرا. قلنا أن الإعانة متحققة، لكنها هل هي إعانة على الحرام أم لا؟ ذكرت عدة أدلة لكونها هذه الإعانة إعانة على الحرام. ما هي هذه الأدلة؟ الدليل الأول ما يستفاد من كلمات النراقي، وهو أن شرط الحرام مع فعله توصلا إلى الحرام حرام. بعبارة واضحة، مقدمة الحرام، لاحظ، حرام، مقدمة الحرام إذا جيء بها بنية ارتكاب المحرم تكون هذه المقدمة حرام. توضيحه، إذا اشترى المشتري العنب بقصد وبغرض أن يصنع منه خمرا، هذا الشراء صار مقدمة للتخمير، أليس كذلك؟ نعم، بلى، الشراء مقدمة للحرام وهو التخمير، وهو أيضا قصد بهذه المقدمة التوصل للحرام وهو ماذا؟ صنع الخمر. إذن فالشراء بالتالي يكون حراما عند المحقق النراقي بنظره، يقول مقدمة الحرام حرام، كما أن مقدمة الواجب واجب فكذلك مقدمة الحرام حرام، فالشراء مقدمة للتخمير يكون الشراء حراما، لكن بشرط إذا قصد به ارتكاب الحرام وهو التخمير. النتيجة هي أن الشراء حرام. جيد، هذا الأمر الأول. الآن إذن الشراء صار حراما، لماذا؟ لأن مقدمة الحرام حرام إذا قصد بهذه المقدمة التوصل بالحرام، إذن فالشراء حرام، هذا أولا. ثانيا، بما أن الشراء والتملك والتسلط من قبل من؟ المشتري حرام، فيكون بيع البائع إعانة على الحرام. لماذا إعانة على الحرام؟ لأننا قلنا في رتبة سابقة بأن البيع من قبل البائع، بيع العنب للمشتري في حد ذاته إعانة، لكن قلنا هل هي إعانة على الحرام أم على الحلال؟ قلنا هي إعانة في حد ذاتها، إذن فالإعانة متحققة بلا كلام. لكن لما قلنا بأن الشراء الذي هو مقدمة للتخمير حرام، إذن يكون بيع البائع إعانة على الحرام، لأن الشراء ثبتنا أنه حرام من باب حرمة المقدمية، والنتيجة بالتالي أن هذا البيع من قبل البائع لهذا المشتري إعانة على الحرام. ما هي هذه الإعانة على الحرام؟ يعني إعانة على الشراء، إعانة على التملك، إعانة على التسلط المحرم، وليس إعانة على التخمير لا هو لم يعنه على التخمير الحرام لا إن وليس يعان على الشرب على شرب الخمر إنما أعانه على الشراء والتملك والشراء والتملك حرام كما أفدناك من باب المقدمية هذا هو الدليل الأول على أن هذه إعانة على الحرام إلا أن المصنف يناقش في هذا الدليل طبعا مناقشته ليست مناقشة واضحة صريحة لكنها هي مبنائية بأنه لا نسلم بأن مقدمة الحرام حرام غاية أنها مبغوضة أما أنها حرام فهذا أمر محل نزاع وخصام بين الأعلام في علم الأصول فبحثوا المسألة وقالوا بأن مقدمة الواجب ليست واجبة شرعا ومقدمة الحرام ليست حراما شرعا لا دليل على أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته أو إذا حرم الشيء حرمت مقدمته شرعا غايته المحبوبية من أحب شيئا أحب مقدماته غايته المبغوضية من أبغض شيئا أبغض مقدماته فقط وفقط أما أن الشارع حرم ذلك تحريما مولويا فلا شاهد عليه ولا دليل عليه بل هو لغو كما يقولون وعبث وبناء على ذلك فالشراء لا دليل على حرمته بعدما أنكرنا هذه الكبرى وهذا المبنى فبما أن الشراء لا دليل على حرمته إذن المتحصل ما هو؟ إذن فمن باع العنب للمشتري وإن أعانه على الشراء وإن أعانه على التملك لكن هذه الإعانة ليست إعانة على الحرام لأن الشراء والتملك والتسلط ليس حراما كما أفدناك هذا هو الدليل الأول وما يرد عليه الدليل الثاني يمكن أن يقال بأن الإعانة على الحرام متحققة لكن ليس من باب حرمة المقدمة لا بل من باب حرمة التجري حرمة التجري كما يشير الشيخ الأعظم قدس سره توضيحه بأن يقال إن المشتري إذا اشترى العنب قاصدا به التخمير وأن يصنعه خمرا يعتبر متجري فنفس الشراء بقصد ارتكاب المعصية يعتبر تجريا فالمشتري إذن متجري والتجري قبيح عقلا وأيضا حرام شرعا جيد فبما أنه قبيح عقلا وشرعا فالبائع إذا باع المشتري هذا العنب إذن أعانه على التجري لأن التجري متوقف على ماذا؟ على الشراء بقصد الحرام فهو متجري فإذا جاء البائع وباع العنب للمشتري أعانه على التجري والتجري قلنا حرام إذن أعانه على الحرام والإعانة على الحرام حرامون فيكون البائع بالتالي أعان على الحرام واضح المقصد هكذا يمكن أن يقال في الدليل الثاني لكن أيضا يناقش المصنف فيقول البائع ما عان المشتري على التجري الذي هو محرم، على فرض طبعا التسليم بأنه حرام التجري، بل البائع أعان المشتري على الشراء فقط ولم يعنه على التجري، بل أساسا لا يمكن للبائع أن يعين المشتري على التجري، لا يمكنه. لماذا لا يمكنه؟ لأن التجري متقوم بأمرين، بالشراء وبقصد المشتري أن يصنع الخمر ويرتكب الحرام، والبائع لا يمكنه أن يدخل في أعماق وفي نفس المشتري ويتحكم في مقاصده وفي إراداته واختياراته، بل هو أعانه على الشراء ولم يعنه على التجري، لأن التجري يتقوم بركنين وهو أعانه على ركن واحد وهو الشراء. إذن البائع لم يعن المشتري على التجري لتوقف التجري على القصد مضافا للشراء، ولا يتمكن البائع من أن يتدخل في قصد المشتري، وما أعانه عليه وهو الشراء ليس تجريا، إذن ليس هناك إعانة على الحرام من قريب أو بعيد، لأنه ليس هناك إلا إعانة على الشراء، والشراء ليس هو تجريا، بل التجري الشراء بضميمة القصد. واضح المقصد؟ هذا هو الدليل الثاني وما فيه. بقي إن قلت قلت، هذه نشير إليها بعد التطبيق. قال: فإذا بنينا، الآن ما الدليل على أن شرط الحرام، بأن الإعانة على شرط الحرام حرام؟ يقول: فإذا بنينا، بدأ الآن في الدليل الأول، على أن شرط الحرام، مقدمة الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام، ها، مقدمة الحرام حرام بقيد غرض التوصل الحرام، كما جزم به بعض وهو النراق في عوائد الأيام، دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم. لماذا؟ لأن الشراء حرام، مقدمة الحرام حرام، والبيع ها إعانة كما قلنا لأنك سلطت، وبما أن الشراء حرام إذن تسليطك إياه إعانة على الحرام. دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم، فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرم مع قصد التوصل به إلى التخمير، وإن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر، وإن شئت قلت إن شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لأجل ذلك، فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم. هذا الدليل الأول. ما بعد يناقش المصنف الآن، المصنف ينتقل إلى الصورة التي ذكرناها، الصورة الأولى، لو باع البائع العنب وهو لا يعلم أن المشتري سيصنعه خمرا، هكذا المفروض يناقش. على كل حال هو أقحم الصورة الأولى قبل المناقشة. نعم، لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير، أو لو لم يعلم البائع، لم يحرم، لم تكن إعانة على الحرام، وإن كانت إعانة لكنها ليست على الحرام، وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه، قد يخمره بإرادة جديدة، قد يبدو له، لكن أنا أثناء البيع لا أعلم أنه سيصنعه خمرا، إذن ليست إعانة على الحرام. وكذا الكلام في بائع الطعام، مثال آخر على من يرتكب المعاصي، فإنه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوي به عند التملك على المعصية حرم البيع منه. إذا تعلم أنك إذا تبيعه سيصنع به معاصي هذا الطعام وينتفع به في الحرام ويتقوي به على الذنوب يحرم، أما أنك تبيعه ولا تدري، لعله يصلي به، لعله يأكله فيغتاب، لا تعلم، فلا يحرم البيع. وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها إليه فلا يوجب التحريم. الآن يبدأ بعد ما أقحم هذه الصورة يناقش الدليل الأول، هذا: ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام، يعني بمقدمة الحرام توصلا إليه، قد يمنع. يعني المسألة مبنائية، نحن لا نسلم بأن مقدمة الحرام حرام، هذا مقصود قد يمنع، يعني المسألة مبنائية. الآن دخل في الدليل الثاني، إلا، شوفوا شلون دخل في الدليل الثاني من حيث صدق التجري. قد يقال أن الشراء من قبل المشتري بقصد التخمير يعتبر تجري، فإذا باع البائع العنب لهذا المشتري أعانه على التجري، والتجري حرام، إذن أعانه على الحرام إلا من حيث صدق التجري. لكن الآن يناقش المصنف، يناقش في هذا الدليل، يقول والبيع ليس إعانة على التجري بل هو إعانة على الشراء، لأن التجري يتقوم بشراء وقصد، والقصد ليس مربوطا بالبائع بل مربوط بالمشتري، والبيع ليس إعانة على التجري حتى تكون هذه المعاملة إعانة على الحرام. وإن كان البيع إعانة على الشراء إلا أن الشراء في نفسه ليس تجريا بل التجري الشراء مع القصد، فإن التجري يحصل بالفعل يعني بالشراء المتلبس بالقصد.
إن قلت قلت، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.